أبدا. وهم وإن فرضوا ذلك في أذهانهم فلا يجب أن يفرض بهم أن يوجد الشيء في الحقيقة. نعم. طيب يقول وجعل الصفة هي الموصول. هذا بعد غريب. جعل الصفة صفة الشيء هي الشيء هي الموصول. فجعل العلم عين العالم. العلم عين العالم. صحيح هذا؟ لو أن العلم هو العالم لكان العالم إذا جلس يقرر أو يشرح لعشرين طالبا كم يصير من واحد؟ عشرين واحد. إذا جعلنا الصفة هي الموضوع وعلى شيء بعيد ما يمكن العاقل مهما كان ما يجعل الصفة هي الموضوع، لكن يجعلها قائمة بالموضوع. صحيح أن الصفة هي الموصول هذا لن فلان عنده مال كثير فهو غني. الغني صفة، الغنى صفة، لكن هل هي نفس الموصول؟ لا. ولهذا نقول ذو غنى، ذو غنى أي صاحب غنى، والمضاف غير المضاف إليه. طيب جعل الصفة غير مفهوم، حط بالك من الخطأ في تصوراتي وطرقي. أولا جعل الإله سبحانه وتعالى هو الموجود المطلق بشرط الإطلاق، الموجود المطلق بشرط الإطلاق، هذا واحد. ثانيا جعل الصفة هي الموصول، وجعل العلم عين العالم مكابرة بالقضايا البديهية. القضايا البديهية يعني معناها التي تعلم ببداعة العقل بدون أي تقلد. وجعلوا هذه الصفة هي الأخرى، فلم يميزوا بين العلم والقدرة والمشيئة يحسن للعلوم الضروريات. وهذا أيضا شيء ثالث من منكراتهم، أنه جعلوا الصفات مترادفة مترادفة وأنها شيء واحد. إيه؟ جعلوا العلم والقدرة والمشيئة والعزة والحكمة، كل الصفات هي عبارة عن صفة واحدة، صفة واحدة، لأنهم يزعمون أنهم لو قالوا أن الصفات متعددة لزم تعدد الموصوف، ويجب أن تكون الصفات واحدة، يجب أن تكون الصفات واحدة. فالسمع هو البصر وهو العلم وهو القدرة وهو المشيئة وهو العزة وهو الحكمة. طيب ما رأيك في هذا؟ هذا يقول المؤلف يحسن للعلوم الضروريات، يعني أن العلم الضروري يمكن هذا الكلام. أليس كذلك يا جماعة؟ هل واحد يقول أن العلم هو القدرة؟ ولو قال لكم هذا مجنون. فكم من إنسان عالم ولا يستطيع أن يتحرك، وكم من إنسان قادر وقوي وهو غير عالم أجهل الناس. ففرق بين العلم والقدرة. فيرك السمع والبصر، يكون السمع والقدرة والبصر والقدرة والبصر والسمع إلى آخره. وكم من إنسان أعمى وهو لا يبصر، وبصير وهو لا يبصر. فإذا القوة لأن الصفات واحدة هذا أيضا قول باطل. فصار الآن شكرا أبو دين مطلق والصفة هي الموصول وكل صفة هي الأخرى. هذه طريقة المجال. كل هذه الطريقة كلها طريقة فاسدة معلومة ببداعة العقل وبالعلوم الضرورية. انتهينا من الطائفة الثانية وهي أقل من الطائفة، وجه أنها أقل أنها لا تسبب عن الله النقيضين، لا تسبب النقيضين، وأولئك يسبون عن النقيضين. فأولئك قول ممتنع، هؤلاء أيضا لا يسبب النقيضين، لكن أيضا قولهم ممتنع، قولهم ممتنع. الوجود موجود بدون شرط أمر مستحيل. كون الصفة غير الموصوف ممكن، كون كل صفة من الأخرى أيضا معصوم. وقال بهم طائفة ثالثة من أهل الكلام من المعتزلة ومن اتبعهم فأثبتوا لله أسماء دون ما تضمنت من الصفات. أنا أحط الثاني في الآخر وأنا أقول هذه الطائفة أهل من الثالثة لكنها قريبة منهم أهل من الثالثتين. طائفة من اثنين يقول من أهل الكلام من المعتزلة ومن اتبعهم. أهل الكلام هم الذين يتكلمون في العقائد بالطرق النظرية دون الطرق النقدية، يعني الذين يحاولون أن يثبتوا العقيدة بطريق النظر لا بطريق الأثر. هؤلاء هم أهل الكلام، يعني بنوا عقيدتهم على الكتاب والسنة ولكن على الأمور النظريات التي يدعونها عقلا وليس بعقل. هذا أهل الكلام. وقول المعتزلة من هم المعتزلة؟ أصحاب واصل بن عطاء الذي اعتزل الحسن البصري رحمه الله في لما ذكر حكم الإسلام أو قول أهل السنة والجماعة في المؤمن والكافر وأن إحسانه كبيرة مؤمن ناقص الإيمان. واصل بن عطاء قال إن فاعل كبيرة في منزلة بين منزلتين وحصل بينه وبين الحسن مشادة، ثم قام فاعتذر الحسن من الإسلام الأول في المجلس فلهذا سموا معتذرة. أثبتوا لله الأسماء دون ما تضمنته من الصفات. الله تعالى سمى نفسه بالعليم والحكيم والعزيز والرحيم والرحمن والخبير واللطيف الى اخر الاسماء. هؤلاء اقروا بالاسماء، وطبعا هم اذا اقروا بالاسماء فقد اقروا بالمسمى، يقولون انه موجود وانه مهتم بهذه الاسماء. لكن الخطا منهم فمنهم من جعل العليم والقدير والسميع والبصير كالاعلام المحضه المترادفات، يعني جعلوا هذه الاسماء اسماء جامده مترادفه ما تدل الا على العين فقط، ما تدل على المعنى. الاسماء يقول مثلا الاسم القدير والسميع والبصير ليه جزء على ان الله له سمع او بصر او ما اشبه ذلك، أو ما تدل أصلا على معنى متغير، هي أعلام مترادفة، أعلام مترادفة فقط، ما تدل على معنى متغير. تسمي الأسد أسدا وتسمي الليل وتسميه الضبع وتسميه الضيغة إلى هذه الأسماء مترادفة على فقط علام مترادفة، ما هي كل واحد منها يدل على شيء. هؤلاء القول. ومنهم من قال العلم غير القدرة غير السمع غير البصر، لكنه عليم بلا علم، قدير بلا قدرة، سميع بصير بلا سمع ولا بصر، فأثبتوا الإسم دون ما تضمنه من الصفات. أفهمتم الآن؟ هؤلاء المعتزلة أثبتوا الأسماء لكن انحرفوا بها. كيف انحرفوا؟ منهم من جعلها أعلام مجردة بس مجرد علم على الله، ومنهم من قال لا هي أعلام إنما هي أسماء لا اشتقاق، هي مجردة. السميع غير العليم وغير الحكيم، لا معنى جديد إلا أنه سميع بلا سمع وبصير بلا بصر إلى طيب. هذا معقول؟ اسم مشتق يفصل بينه وبين المعنى المشتق منه، يمكن هذا ولا لا؟ يعني ممكن تقول لهذا الشيء انه سميع وما يسمع، يمكن تقول هذا قدير وما يستدرى نايم، ومع ذلك عرفنا الان ان هؤلاء مخالف لنا. لكن ما شبهتهم يا جماعه؟ ما شبهتهم؟ شبهتهم باطله. يقولون لاننا اذا اثبتنا تعدد المعاني بتعدد الاسماء لازم من ذلك تعدد القدماء، والقدماء عندنا الالف، يعني يلزم ان تتعدد الالف. اذا اثبت الله اسم كل كل معنى وكل معنى فالله مستقبل عنده، لازم تعدد العراقي ان تتعدد الالف. مثل قبيل كانه رب واحد، امير كانه ثاني، بصير كانه ثالث، وهكذا. فيقال له أنتم حقيقة بكلامكم هذا نرد عليكم بكل بساطة، صادرتم المعقول، لأن تعدد الصفة لا يلزم منه تعدد الموصوف. حتى الإنسان يحسب يقال هذا رجل أبيض وطويل وعالم وسميع وبصير وكم من واحد؟ واحد، أليس كذلك؟ اجتماع الصفات أو تعدد الصفات لا يجب أن تعدد الموصوف. فلماذا تمنعون أن يكون الله جل وعلا متصفا بالصفات لكن هو واحد؟ ولا تمنعون أن يكون الإنسان متصفا بالصفات وهو واحد، والعقل لا ينكر هذا ولا هذا. فنقول لهم أنتم قلتم قولا لا دليل عليه، لأن مجرد كون السميع والبصير والقدير مجرد أعلام محضة، أين أسماء الحسنى من أعلام محضة؟ العلم المحض هل هو اسم حسن؟ علم محض ليدل على المسمى فقط، ما يكون حسنا حتى يتضمن صفة ومعنى كاملا يكون به حسنا. الثاني يوم اللي قال منكم انه عليم بلا علم، كيف يمكن هذا ان يتفقد مني المعنى ثم يطلب عنه هذا المعنى؟ هذا ممكن ولا غير ممكن؟ يعني ممكن ان يتفقد من معنى لا يوجد فيه هذا المعنى؟ لا يمكن ان تقول للأصم انه سميع، ولا يمكن ان تقول للاعمى انه بصير، ولا العادل انه قادر، بل لا يمكن ان تقول قادر الا لمن اتصف بالقدره وعالم من اتصف بالاخلاق. وبهذا يتبين ضلال هؤلاء الذين يزعمون انهم لو عقل، لانهم سابقوا المعقول، نعم، وخالفوا المنقول، وخرجوا عن هدي الرسول صلى الله عليه وسلم. قال المؤلف: والكلام على فساد مقالة هؤلاء وبيان تناقضها بصريح المعقول المطابق لصحيح المنقول. هذه لا أساس لها. صحيح المنقول يعني النقل الثابت عن الرسول عليه الصلاة والسلام أو في كتاب الله. وثانيا أن صريح المعقول العقل الصريح الخالص من الشبهات والشهوات، لأن انحراف العقول يا جماعة انحراف العقول إما من شبهات مساعدة للإنسان يكون عندك شبهة، وإما من شهوة بمعنى إرادة سيئة يريد مخالفة الحق. لو تأملت جميع المنحرفين عن الشرع لوجدت هذا أساس انحراف. شبهة تعرف لهم إما نقص في العلم أو نقص في التصور، وإما شهوة بمعنى إرادة سيئة. واضح؟ هذا الحقيقة هو الأسباب التي يظل بها من ظل من الناس. قال: وهؤلاء جميعا يقرون بشيء ويقعون في نظيره بل وفي شر منه مع ما يلزمه من التحريف والتعطيل. طيب، المؤلف رحمه الله قال كلاما عاما، قال: إنهم يقعون من شيء ويقعون في نظيره بل في شر منه. أيضا مع محذور آخر معنا يجب من التحريم والتعطيل. نضرب مثلا في إجماع الإسلام الذين قالوا إن الله إننا نكذب عن الله من ذلك ونقول لا موجود ولا موجود مشتر منه قروا من التشبيه قالوا إن قلنا موجود فكان هذا موجودا معدوم فكان كل معدوما. نقول أنتم الآن وقعتم في مثل ما قررتم منه بل أشد بل شر منه. أنتم لو أنكم قلتم إنه موجود لكنتم شبهتموه لأنه ممكن لأن المقياس ممكنة أصلكم واجبة لكن الآن شبهتموه بشيء ممكن غير ممكن. كذلك اللي قالوا يؤمن بوجوده ونقول انه موجود لكن بشرط الاطلاق ولا يثبت له صفه الوجود. يقولهم ايضا انتم وقعتم في شر مما فرضتم منه. اولا فروا من انهم اذا اثبتوا الصفه شبهوه بالموجوده. نقول لهم ايضا انتم اذا نفيت من الصفه وقلت منه موجود مطلق صفه الاطلاق او جعلتم الصفه هي عين الموصوف وانها ليست شيئا دائما على الموصوف او جعلتم الصفات ايضا مترادفه وقعتم في شر مما خرجتم منه لان وجود مطلق لان الوجود المطلق لا وجود له. شيء يكون موجود وجودا مطلقا عاريا عن الصفات لا وجود له. الكل موجود لا بد له من شر. ومعلوم ايضا ان الصفه غير الموصوف الصفه غير الموصوف ولا احد من الناس العقلاء يقول ان الصفه هي عين الموصوف ابدا. وكذلك نعلم بالضروره ان الصفه والصفه الاخرى بينهما تباين ما انفرد ذلك. العلم غير القدره والقدره غير السمع الى اخره. فانتم الان قررتم لي شيء ووقعتم في شر منه بالاضافه اقبل بالاضافه الى انهم حرفوا النصوص وانما حرفوها وحرفوا النصوص. الله يثبت النفس الشيء وهم ينقون عن الله واضح. فاذا نقول كل هؤلاء الثلاث نخاطبهم جميعا فنقول ما فررتم منه وقعتم في شر منه وقعتم في شر منه. ولهذا كلمة المؤلف بقوله بل في شر منه بل هذه لإبطال أي نعم إلى أنها ما فيها إطراف وقعوا في مثله وفي شر منه. كذلك أيضا إذا أنتم كلكم وقعتم في شر مما فررتم منه وزدتم على ذلك أيضا تحريف النفوذ والتعطيل التحريف والتعطيل هذا اسمه الجماعة ولله الحمد ما وقعوا في هذه الشروط فلا عطلوا ولا حرفوا ولا وقعوا في شر منا فأريد بل ما فروا وقالوا ما أصدقوا نفسي فحددنا. قال المؤلف ولو أنعم النظر ولو أن عن النظر لسووا بين المتماثلات وفرقوا بين المختلفات كما تقتضيه المعقولات. صحيح ولا لا؟ يعني لو أن الإنسان عن النظر في كل شيء يا جماعة مو بس في أسماء الله وصفاته. لو أن عن النظر نظر بدقة لوجد أن المتماثلات متساوية لسووا بين المتماثلات رحمه الله ووجدوا ايضا ان المختلفات متفرقه ولا لا؟ مثال ذلك بالنسبه للصفات معلوم ان الخالق غير مخلوق هكذا معلوم ان الخالق غير مخلوق. فاذا اثبت الخالق لنفسه صفه من الصفات يجب أن تكون هذه الصفة غير الصفة التي تكون المخلوق إلا لا؟ فأنت الآن إذا أثبت لله الصفة من على صفة المخلوق هل في ذلك من المخلوق؟ المخلوق للمخلوق. ومع أنك إذا أصدقت الله تعالى ذات ليست كلوات المخلوق فأنت على حق، وكذلك أيضا في الصفات. يقول ولكانوا من الذين أوتوا العلم الذين يرون أن ما أنزل إلى الرسول صلى الله عليه وسلم هو الحق من ربه ويهدي إلى صراط العزيز الحميد، ولكنهم من أهل المجهولات المشبهة بالمعقولات. رحمه الله. شوف من أهل المجهولات يعني ضد المعلومات، المشبهة بالمعقولات لأنهم هم يزعمون أن العقل ما كانوا عليه. ولذلك أنجزكم من قبل إن هؤلاء يحكمون أي شيء العقل والنظر مو الأثر والنقل. فهم لو أنهم رجعوا إلى كتاب السنة لكانوا من العلم، لكنهم حكموا عقولهم فصاروا من أهل الجهل المشبهون في العقليات ويقرنطون في السمعيات. هذه كلمات من الصالح عليه يسقطون. السقط عبارة عن إنكار المحدود، إنكار المحدود بمعنى أن الإنسان يشك في كل شيء. يقول مثلا هذا كتاب من وراء، فيقول لا أدري ولعله من وراء. هذا هذا متصدق. يقول ما هذه هي الشمس، يمكن هذا القمر، يمكن الليل لا يفعل هذا وهذا القمر. أحيانا يقولون عن بعضهم إنه ينكر نفسه فينام فإذا أصبح فلعلي فلان. نعم، حتى إنه ما ينام بعضهم إلا وقد ربط نفسه بالخير علشان علامه إنه هو الذي نام أول، يخشى أن يكون فلان الثاني. نعم، وبعضهم يسلم على بعض ويقول لعلي سلمت على نفسه وإنه ما فيها إني أنا هو ذلك. فالحاصل هذه تقطط في العقليات. أما القرمطة في السمعيات فإننا كما سبق لنا أن قلنا أن القرامطة الذين يتبعون عندهم قرمط هؤلاء أنكروا النصوص وقالوا إن النصوص إيه؟ ظواهر وظواهر، وأن ظواهر النصوص هذه العامة وأن ظواهر النصوص هذه الخاصة.
Thank you. فالاسم يأخذ معنى مشتركا كليا وهو مسمى الاسم المطلق. وإذا قيل هذا موجود وهذا موجود فوجود كل منهما يخصه لا يشركه فيه غيره مع أن الاسم حقيقة في كل منهما. ولهذا سمى الله نفسه بأسماء وسمى صفاته بأسماء وكانت تلك الأسماء مختصة به إذا أضيفت إليه لا يشركه فيها غيره. وسمى بعض المخلوقات بأسماء مختصة بهم مضافة إليهم تواقف تلك الأسماء إذا قطعت عن الإضافة والتخفيف ولم يلزم من اتفاق الاسمين وسماته مسماهما واتحاده عند الإطلاق والتشديد عن الإضافة والتخفيف اتفاقهما. ولم يلزم من اتفاق الاسمين وسماته مسماهما واتحاده عند الإطلاق والتجريد عن الإضافة والتخفيف اتفاقهما. ولا تماثل المسمى عند الإضافة والتخفيف فضلا عن أن يتحد مسماهما عند الإضافة والتخفيف. فقد سمى الله نفسه حيا فقال الله لا إله إلا هو الحي القيوم. وسمى بعض عباده حيا فقال يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي. وليس هذا الحي مثل هذا الحي لأن قوله تعالى لأن قوله الحي اسم الله اسم لله مختص به. وقوله نخرج الحي من الميت اسم للحي المخلوق يختص به وإنما يتفقان إذا أطلقا وجردا عن التخفيف. ولكن ليس للمطلق مسمى موجود في الخارج ولكن العقل الذي أفهم من المطلق قدرا مشتركا بين المسميين. وعند الاتفاق يقيد ذلك بما يتميز به الخالق عن المخلوق والمخلوق عن الخالق.
بسم الله الرحمن الرحيم. مما ورد بنا على هؤلاء الاتفاق كل الطوائف الثلاث يرد عليهم بما ذكره المؤلف رحمه الله. وذلك انهم قد ولد بضرورة العقل أنه لا بد من موضوع قديم غني عما سواه. موجود غني قديم غني عما سواه. كلمة قديم كما ذكرنا فيما سبق الأصل حدثنا عنه على ضوء ما سمعنا لا بد من موجود قديم. نقول قول المؤلف الذي رحمه الله لابد من موجود قديم، موجود قديم، فإن موجود يعني يخبر به عن الله وإنما لا يسمى به، ما يقال يا موجود يا معبود كما يقول بعض الناس، فإن يا موجود ليس فيها صفة تدخل كاملة محمودة، ولكنها يخبر بها عن الله ويقال الله موجود. قديم سبق الكلام عليه وسلم غني عما سواه، هذا صحيح كما قال الله تعالى والله والله هو الغني الحميد. إن نفسه شاهد، نعم موجود غني عما سواه، إذ نحن نشاهد حدوث الحوادث المحدثات المحدثات كالحيوان والمعادن والنبات، نعم كالحيوان والمعادن والنبات والحادث الممكن ليس بواجب ولا ممكن. يقول مؤلف نحن نشاهد حدوث المحدثات، وهذا صحيح من الله، سواء حيوان او نبات او معادن او اشجار او غيره، نشاهد وجود هذه المحدثات، بل نشاهد ايضا تغير هذه المحدثات بدلا عن وجودها. نحن نشاهد مثلا الشمس تحضرنا احيانا وتبرز، وكذلك القمر والنجوم وغيره. هذه الاشياء وجودها بعد ان كانت معلومه يدل على انها ليست واجبه الوجود، وجودها بعد العدم يدل على انها ليست واجبه الوجود. هنا امر من الخلق ليست اين من الخلق وجودها بعد ان كانت معلومه يدل على انها ليست واجبة الوجود، لانها لو كانت واجبة الوجود ما كانت معلومة من قبل، اليس كذلك؟ الاجماع واجب الوجود لا يوجد ان يكون معلومة، لان الواجب عند الفلاسفة او المسلمين وما لا يمكن عدمه. حدوث هذه الحوادث يدل على انها ليست واجبة الوجود. لماذا؟ لأن واجب الوجود لا يمكن أن يكون معلوما، قل له. وحدوثها أيضا يدل على أنها ليست من المستحيل، ليست من المستحيل، لأنها لو كانت مستحيلة ما وجدت. وارد هنا الانتباه، هذه الحوادث المخلوقات من إنسان وحيوان ونبات وغيرها أو غيرها وليست واجبة الوجود ولا ممتنعة الوجود. لو كانت واجبة الوجود ما كانت معلومة من قبل، ولو كانت ممتنعة الوجود ما وجدت. إذن فهي من الممكن الجائز الوجود، من الممكن الجائز الوقوع، فما له ليس سواه ولا منه. قلت لك طيب، وقد علم الانصراف ان المحدث لا بد له من محدث، والممكن لا بد له من موجب. على علم بالانصراف يعني علم ضروري ان الحادث لا بد له من محدث، كما قال الاعرابي الأثر يدل على المزيد والبعرة يدل على ذلك. كل حادث لابد له من المحدث. عندما أقول مثلا هذا البناء حادث، كان المكان الذي الأول كان فراء ثم كان بناء، هذا البناء حادث، نحن نعلم بالضرورة أنه لا بد له من محدث، من إنسان بناء أو من جان بناء سواء كان إنسان أو على أواية. إذن كل حادث لا بد له من محدث، كل ممكن، ويعنى بالممكن ما ليس بواجب ما ولا مستحيل. هذا المنطق، ما ليس بواجب ولا مستحيل، لا بد له من موجب، كما قال الله تعالى: أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون. بل أم هنا منقطعة بمعنى بل وهمزة الاستفهام الإنكار، يعني بل أخلقوا من غير شيء أم هم الخالقون. وشجرة ليسوا هم الخالقين، ولا الإنسان ما خلق نفسه، لأنه قبل أن يوجد معدوم، والمعدوم لا يخلق، أليس كذلك؟ وليس مخلوقا بدون خالق، وليس مخلوقا بدون خالق. من خلق أبوه صنعه برحم أمه، أمه صنعته برحمها، الطبيب صنعه برحم أمه، لا. إذا لا بد له من خالق خلقه، والبشر أو المخلوق كله نعلم أنه لمخلوق، فيكون الذي خلقه من؟ هو الله سبحانه وتعالى، يكون الذي خلقه هو الله. قال جبير بن مطعم رضي الله عنه: وكان أسيرا من أسرى بدر في المدينة، سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في المغرب بالسوق، فلما بلغ قوله تعالى: أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون، أم خلق السماوات والأرض بل لا يوقنون، قال: هذا قلبي يقين، ووقر الإيمان في قلبي. والكلمة الأخيرة عندي فيها شك، لكن الأول يقول: هذا قلبي يقين، يعني لأن هذه الدلالة حقية قطعية، ما يمكن إنكارها. أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون. إذا الجواب على هذا ما هو؟ لم يخلقوا من غير الخالق، وليس هم تعين إذا أن يكون لهم خالق غير أنفسهم، أليس كذلك؟ لنفحص ونفتش ما نجد أحدا خلقهم من البشر، بل ولم نخلق كلهم، إذا يكون خالق هو الله. ولهذا قال الله تبارك وتعالى: أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون. فإذا لم يكونوا خلقوا من غير خالق ولا بهم خالقون لأنفسهم، تعين أن يكون لهم خالقا خلقهم، كذلك؟ هذا الخالق هو الله، لغيرهم لا يقدر ذلك. هذا أراد المؤلف بإشباع وجود الله عز وجل، شوفوا، بدلالة الحوادث، بدلالة الحوادث عليه. أخذ المؤلف وجود الله بدلالة أي شيء؟ بدلالة الحوادث عليه، لأن هذه الحوادث لتحدث لا بد لها من المسلم، هذا المسلم هو الله. وإذا كان من المعلوم بالضرورة أن الوجود ما هو قديم واحد بنفسه، وما هو محدث ممكن يقبل الوجود بالعدم، فمعلوم أن هذا موجود وهذا موجود. بعد ما كان هذه نقول: علينا الآن بعد هذا التقرير السابق وجود والعدم، فمعلوم أن هذا موجود وهذا موجود. بعد ما كان هذه نقول: علينا الآن بعد هذا التقرير السابق أن في الوجود ما هو موجود واجب الوجود، وما هو ممكن الوجود. الآن علمنا بعد أن حضرنا من قدر بأن المحدث لابد له من محدث، وأن الجائز لابد له من واجب. علمنا الآن أن في الوجود ما هو واجب الوجود وما هو جائز الوجود. واضح؟ واجب الوجود ما هو؟ الله تبارك وهو جائز الوجود المخلوق. طيب، اتفق الآن في وجود كل منهما موجود، الواجب الوجود والجائز الوجود كلاهما
محمود. فيقول مالك رحمه الله: لا شك ومعلوم ان هذا موجود وهذا موجود، ولا يلزم من اشتراطهما ان ثم الوجود ان يكون وجود هذا مثل وجود هذا، بل وجود هذا يخص ووجود هذا يخص، واتفاقهما باسم عام لا يقتضي جمادهما في مسمى ذلك الاسم عند الإضافة والتخصيص والتقييد. اتفاقهما باسم عام وهو الاسم العام الذي اتفق فيه الوجود، لا يلزم منه أن يتماثل لا في ذلك الاسم عند الإضافة والتخصيص. كلمة وجود مطلق، لفظ مطلق وجود، لكن عند الإضافة والتقييد نقول وجود الخالق مش حكم يختص واجب، ووجود المخلوق جائز ليس بواجب. وتبين الآن أن مجرد اتفاق الاسم بين الشيئين لا يلزم منه اشتراكهما فيما يختص به كل واحد. يتفقان في مفهوم الوجود لكن يختلفان، هذا وجوده يخصه وهذا وجوده يخصه. فإذا كان كذلك فإنه ما مانع من أن نثبت لله صفات وجودية ونقول إنها تختص به ولا تشبه باقي المخلوقين، ليس هناك مانع، كما أننا اتفقنا جميعا على أن والكلام مع الذين يثبتون لله الوجود على ان الوجود صفه، وهي عند الاطلاق يختلف فيها من الخالق والمخلوق، لكن عند الاضافه والتقييد يكون موجود وجود الخالق يخصه ووجود المخلوق يخصه. انتبه. طيب نقول: فلا يقول عاقل إذا قيل إن العرش شيء موجود وإن البعوض شيء موجود إن هذا مثل هذا لاتفاقهما في مسمى الشيء والوجود. نعم، لأننا أحد عاقل يقول العرش موجود، وجود العرش من باب الوجود الواجب أو من باب الوجود الممكن؟ وجود العرش قال الوجود الواجب أو المطلوب؟ واجب. كل مخلوق، كل مخلوق ووجوده من قال الوجود المطلوب. أما هذا إجماع، لأن إجماع المخلوق أنه وجد بعد أن لم يكن، وجد بعد أن لم يكن. لو كان واجب الوجود ما كان معلوما من قبل، إذا فالعرش جائز والبعوض جائز ولا لا، وكل منهما شيء موجود، شيء موجود. فإذا كان هذان الموجودان متفقين في الوجود وأن وجودهما من باب الجائز وليس من باب الواجب، ومع ذلك هل يلزم من اتفاقهما في الوجود أن يكون متفقين في الحقيقة والذات كل شيء؟ لا أبدا، ما يمكن لعاقل أن يقول إن البعوض مثل العرش وسع كرسيه السماوات والأرض والعرش أكبر بكثير من الكرسي، لأن فضل العرش على الكرسي كفضل الفلاك على الأرض. تعليم أن يقول قائل إن هذه البعوض التي من أكبر المخلوقات تكون مثل العرش الذي هو أعظم الموجودات؟ لا. فإذا كانت المخلوقات وهي ممكنة وليست واجبة الوجود تتفق في اسم الوجود الممكن أيضا، ولا يلزم من اتفاق اسم بهذا أن يتفق بغيره، دل هذا على أنه لا يمكن أن يكون اتفاق الوجود في الله سبحانه وتعالى وفي غيره، لا يجب أن يكون وجودان شيئا
يقول مالك رحمه الله إن هذا مثل هذا لاتفاقهما في مسمى الشيء والوجود، يعني لا يمكن نقول مثله من أجل أنهما متفقان في مسمى الشيء والوجود، لأنه ليس في الخارج شيء موجود غيرهما يختلفان فيه، وشيرهما أتمره على الشيء والموجود، يعني أن العرش والبعوضة ليس في الخارج شيء يختلفان فيه سوى كلمة الشيء أمور، البعوضة الشيء والعرش شيء، والبعوضة موجودة والعرش موجود، هما اتفقا في هذه الشيئين، لكن في الخارج لا اتفقان فيما عدا ذلك، فيما عدا كلمة شيء موجود ليس بين العرش وبين البعوض اشتراك، بل بينهما نسق ما لا يمكن اتفاقه أيضا. يعني العرش ما يمكن إدراكه. طيب، وإذا كان إذ ليس في الخارج شيء موجود، كلمة في الخارج يعني في مريكا ولا إيه؟ ما هي في الخارج؟ أنا الوجود العياني اللي يشاء ويسمع مثلا، لأن هناك شيء ذهني وشيء خارجي. الشيء الذهني ما فيه الذهن، والشيء الخارجي ما هو موجود فعلا. فيقول ما في ليس خارج شيء موجود غيرهما، اي غير الشيء الموجود يشتركان فيه، بل الذهن ياخذ معنى مشتركا كليا هو مسمى الاسم المطلق المشترك الكلي الذي ياخذ الذهن هو وجود وشد مثل العرش والكتب، وجود شيء يتصور مثلا ان هاتين حقيقي الذاتين انهما اشتركا ذهنا في شيء واحد هو شيء وجود، لكن فرضا، لكن وجود هذا غير وجود هذا، وجود هذا كتب ووجود هذا كتب. واذا قيل هذا موجود وهذا موجود فوجود كل منهما يخصه لا يخص فيه غيره، مع ان الاسم حقيقه في كل منهما. قول اذا قيل العرش موجود والبر موجود صحيح ولا لا؟ الاسم حقيقه في كل منهما، لكن وجود هذا يخصه ووجود هذا يخصه. ولهذا سمى الله نفسه باسماء سمى الله نفسه بأسماء وسمى صفاته بأسماء، وكانت تلك الأسماء مختصة به، وإذا أضيفت إليه لا عندي وأدي الوقت إذا أضيفت إليه لا يشق فيها غيره. وسمى بعض مخلوقاته بأسماء مختصة بهم مضافة إليه توافق تلك الأسماء إذا أدعت عن الإضافة والتفصيل، ولم يلزم من اتفاق الاسمين فتماثل مسماهما واتحاده عند الاتفاق والتجهيل قبل أن يضاف التفصيل، لا يلزم قبل أن يضاف التفصيل. ولا يلزم من اتفاق الاسمين وتماثل مسماهما واتحاده عند الاتفاق والتجهيل والتجريد عن الإضافة والتقدير، لا يلزم قبل ما يلزم. لا يلزم اتفاقهما ولا تناثر المسمى عند الإضافة والتقدير. أنا قلت لم يلزم اتفاقهما، عكس لأن لم يلزم، وين الفاعل؟ لم يلزم اتفاقه، ولم يلزم من اتفاق الاثنين وتماثل مسماهما واتحادها من الاطلاق والتجهيل عن التجهيل عن الاطلاق والتقدير، وش لم يلزم؟ اتفاقهما ولا تماثل مسمى عند الاضافه والتقدير، فضلا عن ان يتحد مسماهما
عند القراءة والتفسير. كان المؤلف رحمه الله يقول إن الله سمى نفسه بأسماء وسمى صفاته بأسماء وسمى بتلك الأسماء نفسها بعض مخلوقاته. وهل يلزم من اتقاء الاسم أن يصدق المسمى؟ ما يلزم. هذا هو خلاصة المؤلف. فإذا كان لا يلزم فإنه لا يلزم من اتقاء الله عز وجل أن يكون مشابها للمخلوقات. هذا هو تصريح المؤلف ليلزم به من كل الطوائف الثلاث، لأن جميع الطوائف الثلاث أقل من فيهم الذين أثبتوا الأسماء دون ما تضمنه من الصفات فرارا من الوقوع في الدين. فنقول لهم هذا الفرار الذي فرجت منه أوقعكم في شر مما فرجت منه مع تحقيق النصوص وتحريفها، ثم إن ما ذكرت أنه لازم ليس بذلك. طيب ذكر مالك أمثلة. قال وقد سمى الله نفسه حيا، وقال الله لا إله إلا هو الحي القيوم، وسمى بعض ما وسمى بعض صار عباده حيا، فقال يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي، وليس هذا الحي مثل هذا الحي، لأن قوله الحي اسم لله مختص به، وقوله يخرج الحي من الميت اسم للحي المخلوق مختص به. صحيح. ثم الله نفسه حيا، فقال الله لا إله إلا هو الحي القيوم، وقال وتوكل على الحي الذي لا يموت. نعم. وسمى أيضا العباد حيا، فقال يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي. هل الحي الذي يخرجه الله هو مثل الله مثل الله؟ لا. فلا يلزم من تقييم الاسم ان يتفق في الحقيقه، فحياه الخالق تختص به وحياه المخلوق تختص به، ولا يلزم من اتفاق الاسم ان يتفق في الحقيقه. انا اظن انكم حتى الانسان نفسه وإن اتفقت الناس بالإنسانية فإنسانية كل شخص تختص به وتختلف عن الآخر. بعض الناس يكون إنسانا ويستعمل إنسانيته بما يليق به، وبعض الناس يكون إنسانا ولكنه حيوان. طيب يقول المؤلف رحمه الله وهو يخرج من الميت ويخرج من الحي، وإنما يتفقان إذا أطلق وجزل عن التخصيص. إيش معنى يتفقان؟ يعني كلمة الحي والحي والحي ولو قلت 100 مرة إنما تتفق ويكون معناهما واحدا إذا جزل عن التخصيص. مش ما نريد بعد هذا التقدير، يعني ما أريد الحي إلى الله ولا إلى الإنسان، من الذي يكون الحي مهما تبرك يكون متفقا، إذا لم تضف إلى أحد صار متفقا، لكن عند الإرادة والتقدير يختلف بحسب ما يضاف إليه. ولهذا يقول المؤلف وإنما يتفقان عند الإرادة، إذا أطلق وجبد عن التخصيص، ولكن ليس المطلق مسمى مولود بالخالق، ولكن العقل يفهم من المطلق قدرا مشتركا بين المسميين. المطلق ايش معنى المطلق؟ يعني اللي يرضي الاخر مجرد عن الاضافه والتخصيص. عندما تقول الحي ولكن لا ينفصل به الى شيء معين فهذا مطلق، لكن هل له وجود في الخارج؟ يعني عندما تقول الحي او الكريم او القدير مثلا وانت لا تقصد به شيئا معينا، فمع ذلك انه ليس له وجود في الخارج، وانما تفرض حيا ليس له وجود. فلا يمكن ان يوجد اسم مطلق غير مقيد به احد الا في الذهن فقط. فاذا وجد في الخارج فإنه لا بد أن يتميز ويكون بحسب الإضافة والتخصيص، بحسب ما يضاف إليه وبحسب ما يخص به. هذه الحقيقة الخصوص كلها خصوص منطقية، لكن واضح ما يفعله ما يفعله. وكما قال شيخ الإسلام المنطق يقول إنه لا ينفع به الدليل ولا يحتاج إليه الذكر. أرجو أن تكون أنتم من الذين لا يحتاجون إليه، لا من الذين لا ينفعون به، لأنه هو فيه نوع من التعقيدات، لكن الحقيقة هو مو شيء جديد. رأيت ما هنالك من الاختلافات فقط، يعني الآن نعرف أنك لو تفوضت بتشكيل كلمة مطلقة عن الإضافة إنك لا يمكن تجد إلا أنه فرض فقط. لو تقول مثلا ونركز على المثال الذي ما في شك فيه الآن الحي، وتفرغ منك الآن تقول الحي غير مضاف إلى الله ولا إلى المسؤول، صحيح أننا نعتقد أن معناها واحد من هناك ولا لا؟ لو تقول هناك مرة فإن لا، لأنك ذكرتها مطلقة مجرد عن الاختصاص وعن الإضافة إليها. لكن هل هذا له وجود؟ لا وجود للحي بكلمة حي غير ذلك على المعجم أبدا، بل إنما إذا قلت حي على طول خارجه لا بد أن يكون موجودا. فإذا ضربت كلمة الحي بدون شخص أو بدون أحد موجود فمعنى ذلك أنما معنى ذلك أنك إنما ضربتها للذل لا للخارج. لكن إذا أضيفت الحي إلى شيء في الخارج حينئذ تختلف، تكون حياة الخالق غير حياة المخلوق. حياة بعض المخلوقات أيضا أكمل من بعض، أليس كذلك؟ بالمخلوقات ما يعمر طويلا ولا يتعرض للآثار ويتحمل كثيرا، هذه حياة أكمل من العبد من الذي لا يعمر إلا قصيرا ويتعرض كثيرا للآثار، أليس كذلك؟ لا يمكن أن نقول أن هذا جمل من حياة الضرورة، لأن الجمل أقوى وأشد مقاومة للحوادث بخلاف البر. وعلى هذا فقط نعم. هنا القدر المشترك الحياة، يعني القدر المشترك يفهم حياة مشتركة بين كل الأحياء، لكن هذه الحياة التي يفهمها مشتركة بين كل الأحياء ليس لها نصف خارج، إنما تظهر الدين فرضا. مثل ما نقول مثلا كلمة حيوان، أن تطلب الآن أن الحيوان قدر مشترك بين جميع ما تحل الروح، لكن هل في هذا القدر المشترك الآن الذي فرضه الدين هل له وجود؟ لا، يعني الحيوانية لابد أن تكون مضافة إلى إنسان، إلى بعير، إلى بقرة، إلى سبع، إلى آخره. واضح؟ فالشيء القدر المشترك الذي يطلبه الذهن ويأخذه من المعاني المضافة المختصة، هذا شيء لا وجود له في الخارج. طيب، وإنما قال الملك هكذا لأجل أن يبين لهؤلاء الذين يقولون أنك إذا أثبت لله الصفة لازم أن يكون مشابه لغيره، لأن القدر المشترك موجود في هذا وهذا. عندما نقول الحي القدر المشترك المطلق من الحياة موجود في الخالق وموجود في المخلوق، لكن هذا القدر المشترك إنما يحدثه الذهن فقط، ما في شيء مطلق. لكن عندما تضيف تقول الحي وهو الله عز وجل، الحي هو الإنسان، تعرف الآن الفرق ولا ما تعرف؟ تعرف الفرق. يقول النبي رحمه الله: ولكن العقل يفهم من النطق قدرا مشتركا بين المستمعين، وعند الاختصار يقيد ذلك بما يتميز به الخالق عن المخلوق والمخلوق عن الخالق. ولا بد من هذا في جميع اسماء الله واصفاته، يفهم منها ما دل عليه الاسم بالمواطاه والاتفاق، وما دل عليه بالاضافه والاختصاص المانع من مشاركة المخلوق للخالق في شيء من خصائصه سبحانه وتعالى. يعني خلال الاختصاص كالعلم مثلا، العلم موجود في الإنسان ولا وموجود في الله عز وجل. القدر المشترك من العلم يتفق فيه هذا الغرض ولا، وهو المعنى الكلي المطلق. لكن هذا المعنى الكلي المطلق ما أشرنا إليه قريبا ليس له وجود في الخارج، إنما وجوده في الذهن. فافرض كأن علما أو اشتركت به جميع العالمين، ولكنه فرد ذهني. والحقيقة أن الخارج لا بد أن يتميز كل علم عن الآخر. علم عندما نقول الله تعالى عليم، والإنسان عنده علم وفوق كل ذي علم عليم ولا لا؟ طيب، هل علم الله مثل علم المخلوق؟ لا، ليس مثله أبدا ولا يمكن أن يجانيه. بل إن علوم المخلوقين أيضا تختلف ولا تختلف اختلافا ظاهرا. فإذا كان كذلك فإنه لا يلزم من اتفاق المخلوق مع الخالق الرزق أن يتفق في الحقيقة. واضح هذا؟ والغرض من هذا الكلام الطويل، الغرض من هذا تحقيق إبطال قول الذين قالوا إن إثبات صفة الله عز وجل يلزم من على رأيهم يلزم من التشبيه والمماثلة. المالك إذا مقرر لأن هذا الأمر خطير جدا، لا تظن أنه بسهولة سهل، خطير يعني عقيدة. عندما تعتقد أن لك ربا لا يرى ولا يسمع ولا يقول ولا يسأل، وأين الرب؟ ما في رب. ولهذا إبراهيم قال لأبيه يا أبت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يسأل. أولئك الثلاثة والطائفة الثلاثة التي ذكرها المؤلف يقولون إنهم يعبدون من لا يسمع ولا يبصر ولا يسمع شيئا. وهذا معلوم كفر، هذا كفر. الحاصل يا جماعة الآن الذي خلصنا منه في هذا الدرس هو أننا فهمنا أمورا ثلاثة. أولا أن كل حادث لا بد له المؤمن، وكل مؤمن لا بد له من واجب ولا. والدليل على ذلك قوله تعالى عن خلقهم غير شيء أم من الخالقين، فإن هذا استدلال بالحوادث على وجه الخالق. ثانيا أن اشتراك الشيئين في معنى من المعاني إنما يشتركان في أي شيء في المعنى المطلق المجرد عن الإضافة والاستفادة ولا لا؟ عندما تقول الأرض شيء موجود والبعوض شيء موجود اشترك في هذا المعنى المطلق، لكن عند الإضافة والتخصيص يختلف عنه. فوجود الأرض ليس كوجود البعوض ولا العكس. الشيء الثالث أن الله تبارك وتعالى سمى نفسه بأسماء وصفاته بأسماء، وللمخلوقين نظير هذه الأسماء كلها، ولا يلزم من اتفاقهما بالمعنى الكلي أن يتفق في هذا المعنى عند الإضافة والتخصيص. واضح؟ طيب. اليوم يوم رجع الأداء الفرق لكن ما كان سؤال يعني هم بحقيقة ما عندهم اقتصار على شيء، حتى الشمس والقمر والنجوم والانسان والبعير والنجوم والشمس والقمر. وقلت لكم انه حكي عن بعضهم انه يوسف ونفسه يقول لعلي انا بن محمد الكريم. نعم. وانه عندها عند ازاله على الشك اذا نام يرفع برجله خيطا على كان اذا قام يعرف انه نفسه. فهؤلاء حتى لو كلمت مثلا اذا جئت وكلمت يمكن ما بلا سالفه في نفسي. الآن ما يكفر أما القرامطة فهي مثل ما قال محمد الصحية وحيد لكم من القرامطة كذلك يشككون في لأنهم يقولون إن كتابة المساء مساء ضوال وضوال
ضوال
وضوال فضوالهما هذا الذي بين أيدينا الأخضر لكن هذا ليس للخاصة إنما هذا للعامة الناس الأولى الصبحة مجهدة من هذا أما الخاصة فلح للقرآن كنا كلائل باطنة وإشارات أمور هو إيا المرافق بها وهذه لمن الخاصة عندك الثاني هو إلا على الناس حج البيت من إفقاد الأمور وحج البيت هو ما من باطن حج عند العوام ما هو حج البيت عند العوام قد هنا حج لكن عندهم قصد بيت الولي
ما رأيكم في طريقة التدريس هذه ما شغل خفف شوي نجل نمشي لأن احنا ما نكمل شيء ما نكمل
وَسَمَّى نَفْسَهُ
الرحيم فقال إن الله بالناس لرؤوف رحيم وسمى بعض عباده بالرؤوف الرحيم فقال لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم وليس الرؤوف كالرؤوف ولا الرحيم كالرحيم وسمى نفسه بالملك فقال الملك القدوس وسمى بعض عباده بالملك فقال لو كان وراءه الملك ياخذ كل سفينه وقتا وقال الملك ائتوني به وليس الملك كالملك وسمى نفسه بالمؤمن المهيمن وسمى بعض عباده بالمؤمن فقال افمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون وليس المؤمن وسمى نفسه بالعزيز فقال العزيز الجبار المتكبر وسمى بعض عباده بالعزيز فقال وقالت امرأة العزيز وليس العزيز كالعزيز وسمى نفسه الجبار المتكبر وسمى بعض خلقه بالجبار المتكبر فقال كذلك يقدع الله على كل قلب متكبر جبار وليس الجبار كالجبار ولا المتكبر كالمتكبر ونظائر هذا متعددة وكذلك كنا صفاتهم بأسنان
وبهذا تبين أن أصل ضرار الذين حالوا عن طريق المسلمين وأنكروا أن يكون الله متصفا إما بالثبوت مطلقا أو بالثبوت والعدم كما الله أصل ذلك أنهم ظنوا أن تماثلهما تماثل الخالق مع المخلوق في الاسم يدل على تماثلهما في الحقيقة والصفة وما يختص به كل واحد وهذا ظن خطأ هذا ظن خطأ وقد مر علينا الفرق بين ما يختص به الخالق ويختص به المخلوق بل ذكرنا أن بعض المخلوقات تتميز عن بعض الآخر فليس علم الإنسان الكاذب في طلب العلم كان الإنسان المعرض عن طلب العلم وليس علم البالغ علم الطفل وما أشبه ذلك
وكذلك سمى صفاته بأسماء وسمى صفات عباده بنظير ذلك فقال ولا يسبقون بشيء من علمه إلا بما شاء أنزله بعلمه وقال إن الله هو الرزاق بالقوة المتين وقال أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة وسمى صفات المخلوق علما وقوة فقال وما أوتيكم من العلم إلا قليلا وقال وفوق كل ذي علم عليم وقال فرحوا بما عندهم من العلم وقال الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبا وقال ويزدكم قوة إلى قوتكم وقسم بيننا بأيد أي بقوة وقال
ونحن نقص يقال هل شيخ الإسلام رحمه الله في هذه في تفسير الآية بالقوة هل هو محرف كما فسر يدي الله بالقوة أو ليس بمحرف نعم بسهولة ليس محرف وش الفرق بين أن نفسر هنا بأيدنا أي بقوة وإنكارنا على من قال مما عملت أيدينا إن ما يمكن تفسر بقوة وش الفرق؟ لا تنم نعم أقول وش الفرق؟
بناها بقوة
حيث
على كبرها وعظمها
بناها بقوة والفرق بينهما هو أن الله هنا قال بأيد ولم يقل بأيدينا لو أضاف إلى نفسه صارت من صفاته ولذلك اليد التي أضافها إلى نفسه نقول إنها من صفاته ما يمكن نفسرها بقوة يد الله فوق أيديهم ما يمكن نقول المراد قوة الله فوق قوتهم أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما ما يمكن نقول مما عملت قوانا ما يمكن نقول هذا أما هنا فإنها لم تضف إلى الله بل قال بأيد وأيد هذه مصدر مصدر آد يبيع أيضا مثل باع يبيع بيعا. والأيد في اللغة القوة، الأيد في اللغة القوة، فليس هناك تحريف. وقد كان بعض الطلبة إذا سمع مثل هذا الكلام يقول هذا المحرف، ولكن عندما يبحث الإنسان أو يناقش يتبين أن المثل ليس فيها تحريف. نعم.
وقال: واذكر عبدنا داود ذا الايد اي ذا القوه، وليس العلم كالعلم ولا القوه كالقوه. ووصف نفسه بالمشينه ووصف عبده بالمشينه، فقال: لمن شاء منكم ان يستقيم، وما تشاءون الا ان يشاء الله رب العالمين. وقال: انها
معنى تكمل الايه وما تشاءون.
وقال: إن هذه تذكرة، فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا، وما تشاءون إلا أن يشاء الله، إن الله كان عليما حكيما. وكذلك وصف نفسه بالإرادة وعبده بالإرادة، فقال: تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة والله عزيز حكيم. ووصف نفسه بالمحبة ووصف عبده بالمحبة، فقال: فسوف يأتي الله بقوم يشركون ويحبونه. وقال: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. ووصف نفسه بالرضا ووصف عبده بالرضا، فقال رضي الله عنه ورضاه: ومعلوم أن مشيئة الله ليست مثل مشيئة العبد، ولا إرادته مثل إرادته، ولا محبته مثل محبته، ولا رضاه مثل رضاه. وكذلك وصف نفسه بأنه ينكث الكفار، ووصفهم بالمكر، فقال: إن الذين كفروا ينادون لمقت الله أكبر من مقتكم أنفسكم، إذ تدعون إلى الإيمان فتكفرون، وليس المكر مثل المكر.
فهمنا من كلام المؤلف أنه يرى أن قوله لمحض الله من باب إضافة الفاعل أو المصدر إلى فاعله أو مفعوله. لا، إن الذين كفروا ينادون لمحض الله أكبر من مقتكم أنفسكم. هنا يقول المؤلف: إن الله وصف نفسه بالمقت ووصف عبده بالمقت. فالمؤلف يرى الآن أن قوله لمقت الله إن من باب رفع المصدر إلى فاعله، لأن ما يستقيم أن الله وصف نفسه بالمقت إلا إذا قلنا أنه مراد إلى الفاعل. يعني لمقت الله إياكم، لمقت الله إياكم، فيكون من باب رفع المصدر إلى فاعله. نعم. مقت أشد الغوء، أشد الغوء. نعم.
وآخرنا وصف نفسه بالمكر والكيد، فما وصف عبده بذلك، فقال: ويمكرون ويمكر الله. وقال: إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا، وليس المكر كالمكر ولا الكيد كالكيد.
وهنا يجب أن نقف ونقول: هل المكر صفة نقص ودم، أو صفة كمال ومكر؟ صفة كمال ومكر. المكر
إذا
كيف إلى غير المكر؟ شلون يعني؟ طيب، السؤال الآن دعنا من كون المكر مضافا إلى الله أو لا. يعني لو سألك السائل: هل المكر والكيد صفة مدح وكمال أو صفة ذم ونقص؟ إن جئت واحد وجه السؤال لك صفة نقص إذا كان مطلق، يعني معناه أنه حسب ما يضاف إليه قد يكون تفرنا وقد يكون تفرنا زم تمام صح. يمكن في مقابلة الغيب بيانا لأنه أعظم فهو صفة مد، وإن قيل مطلقا فهو صفة ذم، فلهذا لا يوصف الله به مطلقا أبدا. ما يجوز أن تقول إن الله ماكر حرام أو إن الله كائن، لأن هذا يشك في النقص، ولكن تقول ماكر بمن؟ بما يمكر به، نعم أو بأعدائه، بما يمكر به أو بأعدائه أبدا. لأن كون الله يمكر بهم مع أنهم هم يمكرون يدل على أن الله تعالى أقوى منهم وأعلم منهم. أولا، والإنسان الحقيقي إذا كان له عدو وأراد عدوه أن يمكر به ثم مكر مكرا أقوى منه، وش يعد هذا؟ يعد هذا صفة مكر، يعد هذا صفة مكر. ولهذا جاء في الأثر الحرب خدعة، الخدعة يعني معناه ان في حال الحرب ينظر الى جهة الإنسان والى شدة مكره. طيب بارك الله. اذا لا يوصف الله تعالى بالمكر والكيد على سبيل الإطلاق، وانما يوصف به على سبيل التقليد. طيب
وصف نفسه بالعمل فقال: أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون. ووصف عبده بالعمل فقال: جزاء بما كانوا بما كنتم تعملون وليس العمل كالعمل. ووصف نفسه بالمناجاة والمناجاة فقال: وناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه نجيا. وقال: ويوم يناديهم وقال: وناداهما ربهما. ووصف غذاءه بالمنادات والمناجاه فقال: ان الذين ينادونك من وراء الكفرات اكثرهم لا يعقلون. وقال: اذا ناديتم الرسول. وقال: اذا تناديتم فلا تتناجوا بالاسم والعدوان وليس المنادات والمناجاه فالمناجاه والمناداه. ووصف نفسه بالتكريم في قوله: وسلم الله موسى تكريما. وقوله: ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه. وقوله: تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض ممن كلم الله. ووصف عبده بالتكريم في قوله: وقال الملك ائتوني به استخلصت لنفسي. فلما كلمه قال: انك اليوم لدينا نسيم امين. وليس التكريم كالتكريم. ووصف نفسه بالتنبئه. ووصف بعض الخلق بالتنبئه فقال: واذا صبر النبي الى بعض ازواجه حديثا. فلما نبات به واظهر الله عليه عرف بعضه واعرض عن بعض. فلما نبأها به قالت: من أنبأك هذا؟ قال: نبأني العليم الخبير. وليس الإنباء كالإنباء. ووصف نفسه بالتعليم. ووصف عبده بالتعليم فقال: الرحمن علم القرآن. خلق الإنسان علمه البيان. وقال: أتعلمونهن مما علمكم الله؟ وقال: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. وليس التعليم كالتعليم. وهكذا وصف نفسه بالغضب فقال: وغضب الله عليهم ولعنهم. ووصف عبده بالغضب في قوله: ولما رجع موسى الى قومه غضبان اسفا. وليس الغضب كالغضب.